ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والتابعين وبعد. مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعلم طبائع البشر من وجود بعض الهنات أو الضعف البشري أو الأخطاء اليسيرة لا يعفى منها إلا المعصوم. قد يكون ذلك في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ذلك في بيت الصالحين أو العلماء والدعاء، ولا غرو. فتلك طبيعة البشر، أن يوجد منهم الخطأ والصواب، أن يوجد منهم بعض الزلل، ولكن يختلف من شخص لآخر. فكما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. فعندنا سورة قصت لنا شيئا مما حدث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أن بيت النبي هو البيت القدوة. ورغم ذلك حاولت بعض الأشياء أن تتسرب إليه، لكن سرعان ما انجلت عنه، وسرعان ما ذهبت عنه ببركة توجيه الله لنبيه وعصمته له، وكذلك طاعة أمهات المؤمنين وانصياعهن لكلمات الله ولأوامره سبحانه وتعالى، فانتهت المشاكل بكل يسر وسهولة. بدأ أقول إن غيرة الله على النبي أمر ظاهر في القرآن جدا. الله عز وجل يحب النبي ويغار عليه، ويغار على بيوته أن يكون فيها خلاف أو اختلاف أو شيء ليس على الأكمل دائما. فغيرة الله على النبي وعلى حرمات النبي ظاهرة جدا، خاصة في هذه الصورة. وكم من عتاب للنبي ظهر فيه حب الله لهذا النبي وإكرام الله لهذا النبي وتأييده وتفضيله صلوات الله وسلامه عليه. اسمع إلى هذه الآيات من سورة التحريم، حيث يقول رب تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. الآيات نجد في أسباب نزولها روايات. رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ماريا في يوم، دخلت عليه وهو في حجرة حفصة تشاوره في أمر، فدخلت حفصة تقول: أفي بيتي وفي ليلتي؟ تأتيك هذه؟ وظلت يعني تظهر من امتعاضها وكراهيتها لذلك، حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنها وأن يهدئها، فقال: أترضين أن أحرمها على نفسي؟ هي جارية، أما ليست زوجة، يرضيك هذا؟ قد حرمتها على نفسي. هذه رواية. رواية أخرى قالت بل عائشة رضي الله عنها كانت من غيرتها وفرط غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم تتتبع أخباره، خاصة حينما يدور على بيوت نسائه، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أحوال بيوته التسعة بعد العصر، فيمكث عند هذه ساعة أو وقتا وعند هذه وعند هذه هكذا حتى يبيت للتي في نوبتها أو في ليلتها. الشاهد أنه كان ربما تأخر في بيت زينب بنت جحش، فأخذت عائشة تقول ولماذا يتأخر عند زينب أكثر من غيرها، ما السبب في ذلك؟ حتى علمت أن زينب رضي الله عنها وعنهن جميعا كانت طاهية للحلوى وتجيد ذلك وتحسنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى فيمكث عندها بعض الوقت أكثر حتى يتناول بعض ما تصنعه له. فمكرت عائشة، كادت كشأن النساء التي يغبن على أزواجهن من فرط الحب وطبيعة النساء، فدبرت أمرا، قالت لحفصة ولسودة ولبعض أزواج النبي إذا دخل عليكن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له نشم منك رائحة مغافير. المغافير شيء يشبه الصمغ، حلو الطعم لكنه خبيث الرائحة، فإذا دخل على إحدى كنا قل له ذلك أو قلنا له ذلك. فكلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت قالت له عائشة أو التي عليها النوبة أشم منك رائحة مغافير، ما هذا؟ رائحة كريهة تنبعث من فمك. فيقول ما أكلت مغافير. يدخل على الثانية تقول أشم منك رائحة مغافير وما أكل إلا الحلوى عند زينب، لكنه مكر النساء المعتاد وكيد النساء، إنه من كيد كل. إذن مع الفارق طبعا في مكر يعني صواحب يوسف بين أمهات المؤمنين كما بين السماء والأرض وبين الحياة والموت، لكن أنا أقصد ما جبلت عليه النساء. فكل واحدة منهن تقول أشم منك رائحة مغافير، وكان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشم منه رائحة ليس بالطيبة، وهو الذي صلى الله عليه وسلم كان الذي يشم يده كأنها جؤنة عطار، يعني كأنها خرجت من الآلة التي تصنع فيها العطارة من كثرة ما فيها من الطيب والرائحة الزكية. وكان صلى الله عليه وسلم يرى وبيص العطر في مفرقه من كثرته صلى الله عليه وسلم، ويقول حبب إليه من دنياكم النساء والطيب. أيقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة نفرته من الروائح الكريهة وحبه للروائح الطيبة؟ لا شك أنه أمر صعب على النبي، فقال قد حرمت العسل أو الطعام الذي تصنعه زينب. وسواء هذه الرواية التي تقول أنه حرم ماريا أو الرواية الأخرى التي تقول أنه حرم العسل، فإن الآيات جاءت تتكلم كلاما عاما، تتكلم غيرة على النبي، ويظهر القرآن يظهر القرآن مكانة النبي عند رب النبي، فيقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تأمل قوله يا أيها النبي، لم يبدأ بالعتاب أولا، لم يقل له يا محمد أو لم تحرم ما أحل الله لك، ثم بعد ذلك يذكر العفو والمغفرة، إنما بدأ الأول، بدأ بندائه الذي يطمئن قلبه أن مكانتك وأن فضلك وأن حبك ما زال باقيا، فأنت النبي، والنبي من النبوة بمعنى العلو والارتفاع، فأنت النبي وأنت المكرم. لو بدأ بالعتاب قبل هذا الحكم، قبل هذا النداء، ربما انصدع قلب النبي خوفا على مكانته عند الله، أو خشية أن يكون قد وقع في محرم، لكنه بدأ الأول يؤمنه ويطمئنه ويهدئ روعه، فناده بهذا النداء الكريم: يا أيها النبي، يا أيها المفخم، يا أيها الكريم، يا أيها الزكي، يا أيها العالي. اطمأن إلى محبة الله له وإلى ثبات مكانته عند الله. جاء بعد ذلك العتاب: لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم أجاب: تبتغي مرضات أزواجك، أنت ودود يا محمد، والله ما حرمت هذا على نفسك إلا إبعادا لأسباب المشكلات أو المنغصات أو الأشياء التي قد تصير في البيت ما لا يحسن. فهذا من كرمك يا محمد. نلقاكم على خير في لقاء آخر نكمل فيه هذه الآيات. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسى